المنتقل كلمة طيبة يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في هذه الآية العظيمة أيها المسلمون، يبين ربنا تبارك وتعالى نعمة أنعمها على عباده منذ أن خلق السماوات والأرض، ومنذ أن أنزل أبانا آدم عليه السلام إلى هذه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ألا وهي نعمة الزواج والسكن الذي يشعر به كل من الزوجين إذا تم بينهما هذا الميثاق الغليظ. هذا الميثاق الغليظ الذي سماه الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يظن بعض الناس أن هذه الحياة، أن الحياة الزوجية أعني، لابد أن تكون خالية من المشاكل والمنغصات والهموم وما يكدر الحياة فيها، وهذا أمر غير معقول، وأمر لا يمكن أن يتحقق في أسرة من الأسر على الإطلاق. إذ لو أنه من الممكن أن تخلو أسرة من المشاكل ومن النكد والكدر وشيء من الشقاق والاختلاف بين الزوجين، لخلا منه بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وقع له مع بعض أزواجه رضي الله تعالى عنهن أجمعين شيء من هذه المنغصات وشيء من المشاكل الزوجية، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة تبين هذا، وكيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلك مسلك القرآن الكريم في احتواء هذه المشاكل الزوجية. نقول هذا الكلام لأن بعض الناس وللأسف لأدنى مشكلة ولأدنى منغص ومكدر في حياته الزوجية يقفز إلى الحل النهائي، ألا وهو الطلاق. والطلاق لا شك أنه حل لبعض الأزواج ولبعض الأسر، الطلاق يكون الحل الأمثل والمناسب لهذه الأسرة، ولكن من الخلل الكبير أن يتجاهل الإنسان العلاجات القرآنية والتطبيقات النبوية لحل المشاكل الزوجية. يقول الله تبارك وتعالى مبينا أن في حال الشقاق والاختلاف بين الزوجين هناك مراحل نستطيع أن نجعلها أربع مراحل وأربع محطات ومحاولات للإصلاح ولرأب الصدع بين الزوجين قبل أن نصل المرحلة الأخيرة وهي الفراق. يقول ربنا تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجل له القوامة على الزوجة. قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا هذا العلاج للمشاكل الزوجية، قال سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إذن هذه ثلاث محاولات وثلاث أسباب وأساليب، ثم سيأتي بعدها الأسلوب الرابع كما سنشير إليه بإذن الله عز وجل. إذا سلكها الإنسان بإذن الله عز وجل لن يحتاج في الأغلب أن يصل إلى المرحلة الأخيرة وهي الطلاق. فالأولى الموعظة، أن يعظها موعظة حسنة. إن وجد من زوجته شيئا من الخلاف، شيئا من سوء الخلق والمعاملة، لابد أن يبدأ بالموعظة، أن يذكرها بالله عز وجل، أن يذكرها بحقه عليها، أن يذكرها بما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فضل الزوج على زوجته بالتي هي أحسن، بأسلوب لطيف لين هين، بعبارة رقراقة فيها كل هدوء وسكينة. فإن عادت الزوجة إلى رشدها فقد تحقق المطلوب، وإن استمرت الزوجة في نشوزها وسوء خلقها بعد موعظتها الموعظة الحسنة ينتقل الزوج إلى المرتبة الثانية، وهي ما ذكره الله عز وجل: واهجروهن في المضاجع. وقد بيّن العلماء أن الهجران فقط يكون في حدود الفراش، فلا يفعل كما يفعل بعض الأزواج، نسأل الله لنا وله الهداية والسداد، بأنه يخرج من البيت ويهجر البيت والأولاد والزوجات والأهل وينعزل في مكان مبتعد. أبدا، ليس هذا هو الهجران الشرعي. الهجران الشرعي هو أن يهجرها في الفراش، مثلا أن يعطيها ظهره، أن لا يلاطفها، أن لا يداعبها. هذا الهجران مؤثر جدا في نفس الزوجة، والنساء يعرفن هذا الأمر جيدا. إذن هذه المرحلة الثانية، وعظها لم ينصلح حالها ينتقل إلى هجرانها في الفراش، إذا لم ينصلح حالها انتقل إلى المرحلة الثالثة. قال سبحانه وتعالى: واضربوهن. الضرب المقصود منه الإصلاح والتأنيب وبيان عدم الرضا، فلا يضرب وجها ولا يكسر عظما ولا يسيل دما ولا يشق جلدا كما يفعل بعض الأزواج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مناف والله للرجولة، ومناف للفحولة، ومناف للكرامة، ومناف لحسن الخلق. هذه المرأة التي استحللت فرجها بكلمة الله، فقلت إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هل ترضى أن يفعل ذلك رجل مع أختك؟ أترضى ذلك يا عبد الله أن يفعل ذلك رجل مع ابنتك؟ أترضى أن يفعل ذلك رجل مع خالتك أو مع عمتك؟ إنك لا ترضى. فكذلك الناس لا يرضون. أنت استحللت فرجها وأخرجتها من بيت أبيها معززة مكرمة، يجب عليك أن تعاملها بكل عز وكرامة ولين جانب وحفظ لهذه الزوجة التي استحللت فرجها بكلمة الله. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله أيها المسلم، واعلم ما ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية العظيمة. ويا له من ختام عظيم، بدأ الآية: الرجال قوامون على النساء، لك القوامة ولك المسؤولية والسلطة في بيتك. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بقوله: إن الله كان عليا كبيرا. مهما علوت فإن الله أعلى، ومهما كبرت صلاحيتك ونفوذك فإن الله الكبير جل في علاه، فعليك أن تتقي الله. هذا الضرب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة لا يتسع المقام لذكرها. قالت: فلهدني، أي فضربني بكف يده على صدري ضربة فأوجعتني. بهذا، مثل هذا الضرب اليسير على كتفها مثلا، فيتجنب الوجه كما أسلفت فإن ذلك محرم. إنما المقصود إشارة بهذه الضربة إلى عدم رضاه وإلى عدم قبوله، وهو إنذار منه أن تنصلح وأن تعود إلى رشدها. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من ضرب النساء. فتجاوز بعض الناس في زمانه وضربن أزواجهن، فجاءت الزوجات المضروبات إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد صلوات الله وسلامه عليه، يعني ببيوت أزواجه من النساء، لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، أي من الضرب وسوء المعاملة. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس أولئك بخياركم. أي والله، ليس بذلك الرجل الخير الذي يضرب زوجته في كل خلجة وولجة، ولأدنى سبب يمد يده على هذه المرأة التي كما قلت قد استحلها بكلمة الله عز وجل. إذن هذه المراتب الثلاث: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ثم إذا لم ترتعد أو لم ترعوي الزوجة وتعود إلى رشدها ينتقل إلى المرحلة الرابعة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده ورسوله الذي اصطفى، ثم أما بعد. المرحلة الرابعة في تأديب النساء وفي تأديب المرأة الناشز التي ظهر سوء خلقها ومعاملتها لزوجها ما ذكره ربنا تبارك وتعالى في الآية التي بعدها، بعد أن ذكر هذه المراتب الثلاث. قال سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، أي بين الزوجين، فابعثوا حكما من أهله، أي بعد أن حاولنا في المراتب الثلاث لا يزال الشقاق والخلاف قائم، لا يزال الشقاق والخلاف قائما بين الزوجين، ما هو الحل يا ربنا؟ قال سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فيأتون إلى حكمين رشيدين حصيفين حريصين على مصلحة الزوجين والتئام العلاقة بينهما، فيحكمانهما فيما جرى بينهما، ثم يرشدانهما بعدل وإنصاف وأمانة ونصح لهذين الزوجين، عل الله تبارك وتعالى أن يصلح بينهما. إذن هذه المراتب على اختصار شديد أحبتي في الله، وعلينا أن نتقي الله عز وجل نحن معاشر الأزواج، وعلينا أن لا ندع مجالا لشياطين الإنس والجن أن يفسدوا هذه العلاقة التي سماها الله تبارك وتعالى ميثاقا غليظا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيون واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح زوجاتنا وأصلح أزواجنا وأصلح ذرارينا وذرار المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل هذا البلد أمينا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم ألبس ولي أمرنا لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم وألبسه لباس الصحة والعافية، ورده إلى وطنه وشعبه ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أصلح له البطانة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، ونجنا والمسلمين من بين أيديهم سالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.